بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 7 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف، وبمكة المكرمة نقرأ هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان التمسك بالسنة النبوية وآثاره، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: التمسك بالسنة النبوية وآثاره. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 9 من شهر رجب عام 19 و400 وألف، يسرني أن ألتقي بإخواني أهل المدينة أهل طيبة في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. إن موضوع المحاضرة ما سمعتموه من آثار التمسك بالسنة النبوية، وذلك أن السنة النبوية شقيقة القرآن الكريم، من كونها حجة تقوم على العباد وهم مكلفون بالعمل بها كما هم مكلفون بالعمل بالقرآن. إن السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو إقرار، والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن تماما، إلا أن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى نظر واحد.
فعرف رحمه الله تعالى السنة بأنها ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، وهذه السنة بالمعنى العام، والسنة لها إطلاقات عديدة بحسب إطلاقها. فإن أطلقت السنة في مقابل الواجب، فمعنى السنة هو المستحب وما خاطب به الشارع المكلفين وأمرهم به على غير وجه التحتم والإلزام، وفاعلها مثاب وتاركها غير معاقب. وقد تطلق السنة في مقابل البدعة، فتكون السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثاره صلى الله عليه وسلم القولية، ومن عمله صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، وتكون البدعة الإحداث في الدين الذي لم يرد به كتاب ولا سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تطلق السنة ويراد بها الطريقة بصفة عامة، وهي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة باعتبار الفقهاء هي ما قابل الواجب، وباعتبار المحدثين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو كذا. وعند أهل الاعتقاد ما خالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع والاختلاف والتفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالسنة هنا في مقابل أهل البدع والأهواء، فما عليه أهل السنة والجماعة وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو السنة. فإذا كتب أهل الاعتقاد وقالوا السنة، فالمراد بذلك الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والتفرق والاختلاف. فإذا مثلا قرأنا كتاب أصول السنة الإمام أحمد فمعناه ليس ما يتعلق بقول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بما يقابل الواجب، ولكن السنة أصول السنة أي الأصول أصول الشريعة التي تخالف ما عليه البدع والأهواء، أو شرح السنة البربهاري أو السنة الخلال أو غير ذلك من هذه الكتب التي اتخذت هذا الاسم أو نحوه. نعم.
قال رحمه الله: والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن تماما، إلا أن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى نظر واحد، والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين.
وقول الشيخ هنا والعمل بها واجب أي العمل بالسنة في عمومها، وإلا فالسنة منها الواجب ومنها المستحب، قد تطلق السنة ويراد بها الواجب كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا، وهذا أمر يتحتم. إذا تزوج الرجل امرأة على امرأته فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، وعبر عن ذلك بالسنة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها: من السنة ألا يخرج المعتكف والمعتكفية، فهذا يلزم وليس على وجه الاستحباب، هذا يلزم المعتكف، وإلا فإن اعتكافه يبطل إذا خرج من المعتكف لغير حاجة الإنسان، فإن اعتكافه يبطل. فقد تطلق السنة ويراد بها ما هو أعم من المستحب. فمعنى كلام شيخنا والسنة العمل بها واجب يعني في الاستدلال بها، في كونها مصدرا من مصادر الاستدلال، فهي شقيقة القرآن، وقد أحال الله عز وجل على السنة في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا نقل الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، كما ذكر هذا ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم.
أما القرآن فيحتاج المستدل به إلى النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له بهذا النص، ولا ريب أن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا بحسب علومهم وفهمهم، والناس يختلفون في فهم دلالة القرآن الكريم حسب علومهم وفهمهم وحسب إيمانهم بالله عز وجل وتعظيمهم لحرمات الله. أما المستدل بالسنة فيحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيحتاج المستدل بها إلى النظر في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله كتب الرجال وألفوا في المصطلح حتى تتبين السنة الصحيحة من السقيمة. أما النظر الثاني فهو كالنظر في القرآن، أي النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له به، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، ولقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفسر كثير من العلماء الحكمة بأنها السنة، وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والأمر بطاعة الرسول يستلزم أن تكون سنته دليلا شرعيا يجب العمل به. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبوت الوعيد على من يعصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن سنته حجة ملزمة كالقرآن تماما.
نعم. إذن الفرق هنا بين القرآن والسنة، يقول الشيخ هنا بأن القرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في الدلالة، لأن الثبوت قطعي، وأما النظر إلى السنة فيحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أمر يتعلق بالثبوت وإلى أمر يتعلق بالدلالة. الأمر يتعلق بالثبوت وهو صحة الحديث، فلابد أن يكون الحديث صحيحا، فعندنا الصحيح وعندنا الضعيف وعندنا الحسن وعندنا الموضوع وهكذا. أما القرآن فمن جهة الثبوت فإنه ثابت، إذن من جهة الثبوت يختلفان، فالقرآن قطعي الثبوت، أما السنة فإنها منها الثابت ومنها غير الثابت بما عرف من قواعد المحدثين وأحكام المحدثين. أما الدلالة فكل من القرآن والسنة يحتاج إلى فهم وتدبر ويحتاج إلى تفقه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا من جهة الدلالة لابد أن ننظر في دلالة هذه السنة والمستفاد من الأحاديث وكذلك الآيات والمستفاد من الآيات ودلالة هذه الآيات والمعنى الصحيح لهذه الآيات. نعم.
وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في مال الفيء فإن مال الفيء مقسوم حسب اجتهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كنا ملزمين بقبوله فأحكام الشريعة من باب أولى. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى دلالة القرآن وما فعله فيما سنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وحث صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ولقد خاب وخسر من قال إنه لا عمل إلا بما في القرآن، وتناقض أيضا، وذلك لأنه إذا قال لا عمل إلا بما في القرآن فنقول: والقرآن جاء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت صادقا فيما تقول فلابد أن تقبل الحكم بما جاءت به السنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطراز من الناس في قوله: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: إذا جاءه الأمر من أمري لا ندري ما جاء في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم إن كثيرا من الآيات المجملة لم تبين إلا في السنة، فلو قلنا بأنه لا يؤخذ بما جاء في السنة لبقيت الأدلة، فلو قلنا بأنه لا يؤخذ بما جاء في السنة لبقيت الأدلة مجملة كلها لا يعمل بها، وهذا خطير جدا. لذلك نقول: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن في وجوب العمل بها حسب ما يقتضيه الدليل من إيجاب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. ولقد كان السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصرون عنها ولا يتجاوزونها، وإذا جاءهم الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به كما يأخذون بالأمر من عند الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر هل هو للإيجاب أو للاستحباب، وإنما يمتثلون دون أن يستفصلوا ويسألوا. ولهذا من المؤسف أن بعض الناس إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل هو للإيجاب أو للاستحباب؟ سبحان الله، كيف هذا؟ كيف نستفصل هذا الاستفصال والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، افعل ما أمرت به، فإن كان على سبيل الإيجاب فقد أبرأت ذمتك، وإن كان على سبيل الاستحباب فقد آتيت ما فيه الأجر. ولا يمكن أن يثبت أحد أن الصحابة كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا: هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم، إذا أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قد يستفصلون، كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها: وكانت أمة تزوجها رجل يسمى مغيفة، فاعتقتها عائشة رضي الله عنها، فلما اعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها فاختارت فسخ النكاح، فتمسك بها زوجها رضي الله عنه وتشبث بها، وجعل يتابعها في أسواق المدينة يبكي لعلها ترجع عن قرارها، ولكنها أبت رضي الله عنها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى زوجها مغيف، فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. فهنا يرد السؤال، لأنه لو كان أمرا لم تثلته، أما إذا كان مشورة فلها أن تقبل ولها أن لا تقبل. والمهم أني أنصح إخواني.
إذا كلام الشيخ هنا فيه فائدة، الفائدة الأولى فائدة السنة ووجوب العمل بها، ولهذا كما قلنا وأشرنا إلى أن من أنكرها أنكر السنة وأنكر العمل بها كفر، لأنه يعود إلى إنكار القرآن، لأن منكر السنة هو منكر القرآن، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، قضى الله ورسوله، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا من رفض السنة فقد رفض القرآن، وهو كاذب إذا قال أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة. والحاجة للسنة إنما هي للآتي: الأمر الأول أن السنة فيها المبين للمجمل، فقد أمر الله عز وجل بالصلاة في القرآن، قال أقيموا الصلاة، وأمر بالزكاة فقال آتوا الزكاة. أما صفة الصلاة وعدد ركعاتها وأنصبة الزكاة وغير ذلك ما عرف إلا بالسنة، ولهذا لو اقتصرت على القرآن أقيموا الصلاة ما عرفت كيف تصلي، ولو اقتصرت على القرآن آتوا الزكاة ما عرفت كيف تزكي. فلابد من السنة، فهي المتممة لهذا، فهي التي بيّنت ما أجمل. أيضا السنة فسرت ما أشكل. جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنهم لما قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ من فينا ما يظلم؟ إذن ما في أحد له الأمن. فقال ليس الذي تعنون، ألم تقرأوا قول الله عز وجل على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فبينت السنة هنا وفسرت ما أشكل، فإن الظلم قد يكون معنى عاما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنه هو الشرك. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك السنة تؤسس أحكاما لم ترد في القرآن أصالة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو تحريمه صلى الله عليه وسلم من جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لم يرد في القرآن. بل الوارد في القرآن قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فأين تحريم الحمر الأهلية؟ وأين تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ وأين تحريم كذا؟ كذلك لما ذكر الله المحرمات في النساء، سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وليس في الآيات تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن السنة أسست أحكاما، أسست أحكاما. لهذا قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. يبقى منكر السنة لا شك أنه منكر للقرآن وكافر به. الفائدة الثانية أن الشيخ قال بأن السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة ما كانوا يستفصلون إذا جاءهم الأمر من رسول الله هل هو الوجوب أو الاستحباب. فعندنا مسألتان: مسألة في الامتثال، ومسألة في ترتب الحكم على عدم الامتثال. أما المسألة الأولى ومسألة الامتثال فما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب، إذا جاءهم الأمر امتثلوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، يبقى نهى عن شرب قائما، يبقى أشرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، يبقى كل نهي نهى عنه النبي ما يقول هذا التحريم ولا الكراهة. طب كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطيت من جاءك فتوضأ ذكر الصلاة يبقى توضأ ذكر الصلاة، ما أقول هذا مستحب ولا واجب، لأن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم خير، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. يبقى ما كان السلف يفصلون بين المستحب والواجب وبين المحرم والمكروه في حال الامتثال، فيعملون بالشريعة كلها ولا يفرقون بين الواجب والمستحب. أما من جهة ترتب الأثر فلا شك أن ما ترتب على ترك الواجب غير ما ترتب على ترك المستحب، فلما ترتب على ترك الواجب يأثم الإنسان فيه، لكن ما يترتب على ترك المستحب لا يأثم فيه، ولهذا يكون التشديد والتعنيف في ترك الواجب خلاف ما يكون في ترك المستحب. يبقى متى يحتاجون للتمييز؟ يحتاجون للتمييز في ترتب الآثار، هذا ترك واجبا أو هذا ترك مستحب. ولهذا عظم الصحابة أوامره صلى الله عليه وسلم، وساق الشيخ مثالا صحيحا وقويا في هذا الباب، وهو مسألة بريرة رضي الله عنها، تلك المرأة المباركة التي كانت أمة فاعتقتها عائشة رضي الله عنها، ونزل فيها ثلاث سنن عامة المسلمين. السنة الأولى كما جاء في الصحيحين، السنة الأولى أن الولاء لمن أعتق، ففي حديث شرائها لما أصر أهلها على أن يبيعوها لكن الولاء لهم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ولاء العبد إذا أعتقه السيد ولاؤه له وليس لمن باع. السنة الثانية أن النبي دخل يوما فوجد لحما على البرمة، لحما في البرمة في القدر، فقال: لمن هذا اللحم؟ قالوا: إنه لبريرة. فقال: هو صدقة، صدق بي على بريرة. قال: هو صدقة لها، هدية لنا. فدل هذا على النبي يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، وأن الصدقة إذا تحولت إلى هدية جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. الثالثة أن المرأة أن الأمة إذا عتقت تحت الحر تحت العبد، فإن وأصبحت حرة فإنها تخير بين البقاء مع العبد أو الانفصال عنه، وفيها هذا المثال: فإن مغيثا وهو زوجها كان يحبها حبا جما، فلما عتقت وصارت حرة تركته، فكان يمشي وراء في الطرقات. جاء في بعض الروايات أنه كان يبكي حتى تسيل دموعه على وجهه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له صلى الله عليه وسلم، فدعا بريرة رضي الله عنها وقال: ترجعي إليه أو كذا. فقالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ هنا فصلت بقى: تأمر يبقى أمتثل، ليس لي أن أخرج عن هذا، أو تشفع؟ فقال: بل أشفع. قالت: إذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله. وهذا أمر عظيم جدا، غاية في الامتثال. سبحان الله يا إخواني، يعني حقيقة لو عرضنا أنفسنا على حال الصحابة في كل أمورهم، يعني سألنا الله العافية، وأننا فعلا قد نكون صورا خالية وعارية من التطبيق العمل الإسلام. ولو طبق الإنسان السنة يطبقها إذا لم يوجد منازع لها من الهوى أو الشهوة أو الشبهة. متى أعمل بالسنة؟ أنا مقصر ثيابي لكن بأكل أموال الناس، ليه؟ أصلا ما فيش معارض لتقصير الثياب، شكل جميل وما فيش إشكال فيه. أنا ملتحي لكن أكذب، ليه؟ أصلا لأن اللي ما فيش فيها معارض ولا شيء، لكن كذبت لوجود المعارض، أنا مصلحتي في الكذب حتى أخذ المال، وأكلت الحرام من مصلحتي في ذلك. فلو كانت مصلحة تعارض اللحية لما توقف الإنسان في حلقه، لكن ما لها معارض، إيه المعارض يعني؟ ما لها معارض. ولهذا اللحية إذا عارضها عمل وقال واحد: تعمل عندي 5000 أو 10000 لكن شرطت أن تحلق لي، حتى تحلق لي. أما إذا لم يكن معارض فلا إشكال. أو امرأة جميلة أو كذا تريد أن ترتبط بها فتقول: تحلق لحيتك أو تهذب لحيتك. فترى الواحد يلقاك اليوم بلحية ما شاء الله تبارك الله، غدا تلقى بلحية مقصقصة. ليه؟ لأنه عارضها يوما أطلق ما كان لها معارض. انتبهوا يا أخوانا لهذه المسألة حتى لا يحسن الإنسان الظن بنفسه كثيرا. قد نطبق السنن لكن التي ليس لها معارض، لكن إن وجد لها المعارض تركناها. فترى الواحد: نعم، أجساما ما شاء الله، صورا يعني تعجبك أجسامهم وصورهم، ولكن في حقيقة لا. ولهذا وبهذا يزول الإشكال بين كيف يكون الأخ مقصر الثياب وملتح ويكذب، لأنك ظننت أن اللحية وتقصير الثياب إنما خرج أو كان أثرا لإيمانا عظيما في القلب، وليس كذلك، إنما هو إيمان ضعيف ما منعه من أكل الحرام والكذب. فلما كانت مصلحته في أكل الحرام وفي الكذب وفي العلاقات بالنساء وفي عشرات الأمور من الكبائر، وما زال مقصر الثياب وما زال ملتحي ولو قصقص لحيته لأنه لا معارض له، لكن والله لو سومته امرأة على لحيته وثيابه لفعل. انظر إلى حزب النور مثلا الذي يرفع له الدعوة كذا، شوف لما سوم على مظهره في السياسة أعطاها رخيصة. إحنا نجلس نعجب يا أخوان، كيف هذا فلان يقصص لحيته؟ كيف فلان يلبس بدلة وجرافطة ومسبل بعد ما كان لا يفعل هذا أبدا؟ كيف فلان يطلع مع مذيعة؟ يا بني لما ما كان يطلع مع مذيعة ولما كان كذا ما عرضت المذيعة ثم رفضها، ما وجد المنازع، ما وجد الداعي الصارف، لما وجد الصارف استسلم. إنما يطبق سنة ويقع في محرم هو حاله الذي وقع في محرم يترك السنة، بس لماذا يتركها؟ ما سوم عليها. لكن يوم أن تأتي المساومة سوف يقول خذها بدراهم معدودة، ده إذا قال بدراهم معدودة، لكن قد يقول خذها مجانا فليست ملكي ولا ميراثي ولا ميراث آبائي. ومن هنا أيضا كانت التضحية بالسنة والكلام في السنة في مقابل التأسد إذا تكلم في حال الشخص نفسه، فإذا تكلم في حال الشخص تأسد وقام وتغير، أما إذا تكلم في السنة فكما قال قديما للبيت رب يحميه، أعطني إبلي وأما البيت فله رب يحميه، أعطني سمعتي أعطني مالي وأما الدين والسنة فلها رب يحميها. فالصحابة ما كانوا يفهمون هذا أبدا، الصحابة إنما كانوا يتنافسون وتصارعون على السنة ينفذونها ويطبقونها. ولهذا ما عرف إنما اصطلاح الأحكام وتقسيم الأحكام التكليفية إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح اصطلاح حادث، صحيح أنه مستنبط من الأحكام الشرعية مستنبط من الأدلة الشرعية كل شيء، لكن ما كان الصحابة يتعاملون يا فلان هذا واجب يا فلان هذا مستحب يا فلان هذا كذا يا فلان، أبدا ما كانوا يفعلون هذا أبدا، إنما يحققون السنة. السنة طاف النبي، كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الضبع النبي، رمل النبي، هل في كل الأشواط ولا في ثلاثة أشواط ولا في كذا؟ تحقيق السنة إلى 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 أقصى درجة ممكنة. وحينئذ يا إخواني يصح في الإنسان أن يقول إنه صاحب سنة إذا قدم السنة على كل رغباته وشهواته، وإذا عظم صغيرها مثل ما يعظم كبيرها من جهة العمل ومن جهة الامتثال، إذا عظمها حينئذ يقال هذا صاحب سنة بملء الفم. أما هذه المظاهر التي نحن عليها والتي قد نقع في مقابلها في محرمات وترك واجبات فهذا طعن في تمسكنا بها، والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
قال رحمه الله: والمهم أن أنصح إخواني وطلبة العلم إذا ورد عليهم أمر من الله ورسوله ألا يستفصلوا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، إذا تورط الإنسان بالمخالفة في حينئذ يسأل، إذا كان الأمر للوجوب وجب أن يحدث توبة لهذه المخالفة لأن ترك الواجب معصية، وإذا كان للاستحباب فالأمر فيه هين. أما قبل فاجعل صدرك منشرحا واسعا لأوامر الله ورسوله وقل سمعنا وأطعنا وافعل. هذا هو الذي ينبغي للإنسان الذي يريد تحقيق امتثال أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من المهم جدا أن يفهم الإنسان معاني النصوص ومقتضى الحقائق الشرعية والقرائن المرعية حتى لا يزل ويهلك، فإن من الناس من هو حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يفعل ما يظنه صوابا وليس بصواب. ولهذا أمثلة كثيرة، منها ما نشاهد من بعض الناس في الصلاة حين يقوم من التشهد الأول أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يستتم قائما، يظن ذلك هو السنة، ولكن السنة خلاف ذلك. السنة أن ألا يرفع يديه إلا إذا قام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ذلك أيضا فهم بعض الناس أن معنى قول الصحابة كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه يعني في الصلاة أنه يفرج بين رجليه حتى تلتصق الكعوب بعضها ببعض، والأمر ليس كذلك، بل معنى قول الصحابة أنهم يتراصون ويسوون الصفوف حتى إنهم يسوونها بالأكعب، فلا تقدموا ولا تأخروا على صاحبه، ولو كانوا يفرجون أرجلهم لقالوا وكانوا يفرجون أرجلهم. ومن المعلوم أنك إذا فرجت رجليك فسوف يتباعد ما بين المنكبين. فالحاصل أن من المهم أن نفهم معنى النصوص، ثم ليعلم أن لاتباع السنة آثارا حميدة منها.
نعم، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، هو أن الإنسان إذا حفظ النص أو وصله النص أن يفهمه فهما صحيحا. ومختصر هذا الفهم يعود إلى العلماء حتى يختصر الإنسان على نفسه. فكم من حديث قد يظهر لك أنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء وأن معناه ظاهر، لكن إذا رجعت إلى كلام أهل العلم وجدت الأمر على خلاف ما كنت تتصور. إنما نرجع في النصوص إلى فهم أهل العلم، والحمد لله عندنا نصوص الكتاب والسنة قد فسرت، فعندنا نصوص القرآن مفسرة التفسير الأثري والحمد لله، والأحكام المستنبطة من الآيات، وكذلك نصوص السنة قد فسرت أيضا من العلماء، وقام أهل العلم واجتهدوا اجتهادا بليغا في بيان المراد من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلا عذر لأحد يعمل يوم بحديث على خلاف وجهته مع إمكانية الاطلاع على فهم أهل العلم. على ما تبقى 10 سنوات 20 سنة تفهم هذا النص فهما خاطئا، وبإمكانك أن تمد يديك إلى مكتبتك. لا نقول ترحل كما رحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا مثلا من باب طلب علو السند، ولا أن يعني تنفق أموالا طائلة من باب أن تفهم معنى حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في مكتبتك الآن تستطيع أن ترجع إلى فهم أهل العلم بسهولة. لهذا لا عذر لأحد يعمل بخلاف السنة مع إمكانية الوصول إلى المعنى الصحيح. أما إذا عجز الإنسان فللعاجز أحكام تخصه، إنما إذا كان الإنسان قادرا أن يرجع إلى أهل العلم ينظر إلى تفسير هذه السنة من شرح صحيح البخاري، من شرح صحيح مسلم، من شرح النسائي، من شرح الترمذي أبي داود، من كلام شيخ الإسلام، من كلام ابن القيم إلى آخره. والحمد لله النصوص واضحة وبينة، إلا ما كان مشكلا في فهمه وتنازع العلماء في فهمه، فحينئذ الإنسان يتخير من كلام أهل العلم ما يظنه موافقا للصواب. فلا بد من فهم السنة، فإنك قد تقرأ الكلمة على بغير ضبطها فتحيل في المعنى، وقد تظن أن المعنى أمامك هو المعهود عندك وليس كذلك. لعن الله السارق يسرق البيضة، فقد تقرأ هذا تظن أن اليد إنما تقطع في سرقة الإيه البيضة، البيضة عادية بيضة الدجاجة، وتقول نصاب السرقة التي يقطع في اليد هو هذه البيضة، والصواب أنها بيضة السلاح التي تساوي 3 دراهم التي تساوي ثمن المجن. أما البيضة هذه فما تبلغ هذا الثمن، فما البيضة لعن الله سرق يسرق البيضة وكذا، فما البيضة إنها بيضة السلاح. فلا بد من فهم النصوص فهما سديدا صحيحا، لأن بعض الألفاظ قد تظن أنت أنها ظاهرة وبينة وليس الأمر كذلك.
ثم ليعلم أن لاتباع السنة آثارا حميدة، منها أن الإنسان يعرف أنه اتخذ إماما يقتدي به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ينشأ في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال هذا رجلان توضآن وضوءا حسب السنة، لكن أحدهما يشعر بأنه مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليه وهو يتوضأ، والآخر في غفلة عن هذا، إذا لكان تأثر قلب الأول أكبر من تأثر قلب الثاني، لأن الثاني توضأ على حين غفلة، والأول كان يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأس به محتسب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الصلاة كثير من المسلمين والحمد لله الذين يتحرون العمل بالسنة يصلون على حسب السنة، لكن يغيب عن بالهم أنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وكل قول، وهذا غفلة. لكن لو كان الإنسان حين يصلي يشعر بأنه متأس برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما ينظر إليه ويصلي لوجد لذلك أثرا عظيما في قلبه. وليعلم أن المتمسك بالسنة من آثاره وليعلم أن التمسك بالسنة من آثاره من آثاره من أثارها أن الإنسان يرفض البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فجعل الإحداث مقابلا للسنة، فإذا كان مقابلا لها فكلما اشتد تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبعد له من البدعة، فتجده يرفض البدعة، ولا يمكن أن يتعبد لله إلا بشيء قد شرعه الله عز وجل، لأنه متبع للسنة. وهذا من الآثار العظيمة، وهي نبذ البدع لأنه متمسك بالسنة، ونبذ البدع وكراهتها من نعمة الله تعالى على العبد، وهو أعني نبذ السنة كنبذ الشرك، وذلك لأن العبادات كلها لا تتم إلا بإخلاص النية المنافي للشرك، وإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. ومن فوائد التمسك بالسنة وذلك لأن العبادات كلها لا تتم إلا بإخلاص النية المنافي للشرك، وإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. ومن فوائد التمسك بالسنة وآثاره الحميدة أن المتمسك
وهذا أثر عظيم جدا، وهو أن التمسك بالسنة يجنب الإنسان البدعة. فإن المتمسك بالسنة عالم بالأثر، عالم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يجاهد، كيف يكون بر الوالدين، كيف إلى آخره. فالتمسك بالسنة يجنبك البدعة، وإلا إذا جهل الإنسان السنة فإنه سيقع في البدعة. مثل ما قد يستحسن الإنسان مثلا في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويقول: وسيدنا وتاج رأسنا وكذا وكذا، ويخفى عليه أن هذا موضع خاص يحتاج إلى تقيد، فالعبادات مبنى على التوقيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ذلك، أن يقول الإنسان في أذان: أشهد أن محمدا رسول الله، أو في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الناس يستعظم هذا جدا ويقول: يا أخي، يعني نحن نقول الدكتور فلان والمهندس فلان ونقول محمد، ويقيس هذه على تلك، وينسى أن العبادات مدار على التوقيف وأنه لا قياس فيها. فإذا معرفة السنة تجنبك الوقوع في البدعة، وإلا إذا جهلت السنة وعرضت عن السنة وقعت في البدعة حتما. نعم.
ومن فوائد التمسك بالسنة وآثاره الحميدة أن المتمسك بالسنة يكون قدوة ويكون إماما، ولا يدخل أحد عليه بخلل، لأن الذي يقوم بالعبادة تقليدا لإمام من أئمة المسلمين قد يدخل عليه بعض الخلل، وبكل سهولة يمكن أن يقال له: ما دليلك على هذا؟ لكن المتمسك بالسنة لا يستطيع أحد أن يدخل عليه. إذا قال: ما دليلك؟ قال: هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان فعلا، أو هذا قوله إن كان قولا، فهو في حصن حصين، لأنه داخل أسوار السنة المحمدية. ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق،
وذلك لأن كثيرا من المسائل قد يكون الفقيه قد قال فيها بخلاف السنة، ولكنها خفيت عليه، فيأتي المقلد فيقلد إمامه في خلاف السنة، مع أن إمامه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. لكنه قد يخفى عليه. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى صيام الست من شوال رحمه الله، وكان أولا لا يرى تخيل الأصابع، وكل إمام عنده شيء من هذا. الإمام الشافعي عنده شيء من هذا، أنه قال بخلاف السنة لما خفيت عليه فيها، بل من الصحابة. فلو كان الإنسان يقلد رجلا بكل ما عنده، إذن لوقع في البدعات دون ما يشعر. لكن لو جعل اتباعه للسنة فإنه يقدم السنة على مذهبي، فأنا أكون محبا الإمام مالك ومع ذلك أصوم ستة من شوال، أكون محبا الإمام مالك وأترك صيام الجمعة منفردا وإن كان الإمام مالك يراها لا يرى كراهية في ذلك، إلى غير ذلك من هذه المسائل. ولهذا نجد الأئمة أصحاب الأثر وإن كانوا شافعية، يتبعون الشافعية مثلا في الفروع، أو يتبعون مالكا، إلا أنهم يتبعون في أصوله. أما المسائل التي يخالف فيها الإمام والسنة يخالفونه، فالنووي خالف الشافعية، والبيهقي خالف الشافعية، والطحاوي خالف أبا حنيفة، وابن عبد البر خالف مالكا، وهكذا. فما فهموا أنهم يقلدون الواحدة حتى لو ظهر لهم خلاف السنة. وهذا كله فائدة العلم بالأثر، العلم بالأثر، فإننا نقدم الأثر على قول أي أحد.
ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، وقد جبله الله على أكرم الأخلاق. وإذا كان الإنسان متمسكا بسنته فسوف يكون على خلق يحمد عليه ويقربه إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن آثار التمسك بالسنة المطهرة أن الإنسان يكون وسطا بين الغالي في دين الله والجافي عنه، فإن دين الإسلام دين الوسط، لا غلو فيه ولا تفريط فيه، بل هو وسط بين هذا وهذا. فمتبع السنة يكون سيره إلى الله عز وجل بما يتعبد لله به بين الغالي والجافي، وينزل كل شيء منزلته. وإني ضارب مثلين في هذا الأمر: المثل الأول معاملة الجاهل بما يليق بحاله، والمثل الثاني معاملة المتعمد بما يليق بحاله. مثال الأول: أن رجلا دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى ناحية من جوانب المسجد وجعل يبول في المسجد، فنهاه الناس وصاحوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، يعني دعوه يبول. وزيادة البول زيادة في تلويث المسجد، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حكمة لم يدركها الصحابة رضي الله عنهم. فقضى العربي بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوا من ماء، ففعلوا، فارتفع المحذور الذي هو تلويث المسجد بالتطهير. أما العربي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال العربي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فانظر كيف كانت معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. فالمتمسك بالسنة يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينتهر الجاهل ولا يسجره ولا يؤثمه، ولكن يأتيه بالحكمة. أما الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فتجد الفرق بين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ومعاملته للعربي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التمسك بالسنة ما يدعو إلى الرحمة،
وهذه فائدة عظيمة جدا، أن التمسك بالسنة يجعلك وسطا بين الغالي والجافي، وهي من أثمر وأثمن وأعظم ثمار التمسك بالسنة، أن الإنسان يكون وسطا، والوسط بمعنى الخيار، وليس الوسط هو نقطة بين نقطتين ولو كانت على خلاف السنة، كما يفهم البعض من الوسطية أنها التميع وأنها الإباحية وأنها التحلل من الشريعة. إنما الوسطية: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. الوسط ما وافق السنة، هذا هو الوسط. فكيف يعرف الإنسان الوسطية، وكيف يكون وسطيا؟ إذا كان عالما بالسنة، فحينئذ يكون بين غال متجاوز وبين جاف مقصر. وإذا ترك الإنسان السنة فهو إما غال وإما جاف، إما مفرط وإما مفرط. ولا بد، فالناس ثلاثة: متمسك بالسنة وهذا الوسط، وعادل عنها وهذا إما جاف وإما غال. وأما العلم بالسنة فإنه يجنبك كل هذا، يجنبك الغلو والجفاء في كل أمر من أمورك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه: القط لي حصن. فالتقط ابن عباس حصن تناسب الحد الشرعية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهزهن ويقول: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حذر النبي من الغلو في هذه الصورة، تجاوز، لو تجاوز الإنسان هذا الحد في الحصى وأخذ الحجارة الكبيرة، هذا أحد أمرين: إما أن يظن أن هذا الأفضل من فعل النبي، وحينئذ يكون جاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يكون جاهلا فالإنسان إذا تجاوز جاءه الغلو، والذي يتجاوز في الحصى سيتجاوز في العبادة ويتجاوز في الاعتقاد ويتجاوز في المعاملة، فإن القاعدة واحدة. أما العلم بالسنة فإنه يجنبك ذلك كله. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فأبصر رجلا وهو يخطب قائما في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. ما قصة أبي إسرائيل؟ قالوا نذر أن يقوم فلا يقعد، وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليتم صومه. الرجل ظن أن هذا هو الأفضل. أيضا في الصحيحين أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كانوا تقالوها. أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، وأما الثاني فقال أنا لا أنام الليل، وأما الثالث فقال وأنا سأصوم الدهر. كل عزم على هذه الطاعة، واحد سيصوم الظهر دائما فلا يفطر، واحد سيقوم الليل كله فلا ينام، واحد سوف يعتزل النساء ولا يتزوج النساء حتى يبقى منقطعا. فلما بلغ ذلك إلى النبي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد يستحسن الإنسان مذهبا طريقة مسلكا يظن أنه يقرب إلى الله وليس كذلك، لأنه لا يعلم السنة. قد يأتي واحد، أنا رأيت بعض الناس هكذا، يأتي واحد إذا لبس ثيابه ما يكوي الثياب، ما يكويه، يظن أن هذا هو الأفضل وهذا تمام الزهد أو كذا. زي مثلا آخر الذي يطرق بيته مع القدرة مثلا على بنائه، لو أن الإنسان عجز عن بنائه ما في مشكلة أن يطرق بناء بيته مثلا على اللبن والخشب والخوص وكذا، فإذا جاء المطر أحدث في بيتي ما أحدث من الضرر، وإذا مع إمكانية أن يبني له بيتا، هذا البيت يصونه ويصون ماله ويصون أهله ويصون كذا وكذا وكذا، ولا يكون فيه ضرر عليه. معروف يعني لما كنا نسكن في هذه البيوت من الطين، وكان إذا نزل المطر ماذا يحصل للفروش وماذا يحصل لكذا، حتى كنا نبحث عن مكان لا يسقط فيه المطر في البيت اللي ننام فيه، فكان فيه من المشقة. طيب، فإذا هيأ الله عز وجل لي وفتح الله سبحانه وتعالى علي لأبني بيتا يجنبني هذا، أوسعه إذا كنت مستطيعا، أكرم أضيافي. لو لم يكن عندنا الآن غرفة واسعة، لو لم يكن عندنا قسم جناح الآن يا إخواني، كان أخونا عبد القادر سيستضيف إخوانه؟ أبدا أبدا، فما أبقى أنا في كوخل مع القدرة على هذا، واخذ ذلك. كذلك الثياب الجديد، لماذا لا تلبس؟ ويصر الإنسان عن لبس القديم ويظن أن هذا هو الزهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن سعد أنه خرج عليه لما أهدت إليه امرأة بردة جديدة لبسها، وخرج صلى الله عليه وسلم يلبسها، ما قال لا أنا لا ألبس هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربط الحجر على بطنه من الجوع، لكن لما قدم له اللحم أخذ ونهس. فعلما يمتنع الإنسان من هذه المباحات ظنا أن هذا هو الزهد المحمود، هذا من الجهل بالسنة لا من العلم بها. فإن العالم بالسنة يعلم هذا، يركب سيارة حديثة ما في إشكال، قد يركب السيارة الحديثة أحدث موديل، قد يركبها العابد الذي يشكر الله عز وجل ويتعبد ويغلق على 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 نفسه زجاج سيارته وهو التالي القرآن القارئ الوردي المتواضع لعباد الله، وربما يركب الحمار الجاحد لنعم الله عز وجل والقليل الذكر، ولربما سب الدين. فليست المسألة حمار ولا مرسيدس، وإنما المسألة هذا الشخص الذي قد يعني أنا قد أتي بالسيارة مثلا طيبة وجديدة، أحمل في معي فيها مثلا إخواني مثلا وأوسع وأستطيع أن أخدمهم وأتعبد الله عز وجل بهذا وكذا، أنا قد أظهر أمام الناس مثلا بدلا من أن أركب توك توك أذهب إلى محاضرة أو كذا، قد أركب سيارة جميلة طيبة. كثير من الناس يظن أن الدعاء إنما هم مرتزقة لا يجدون ما يأكلون منصرفون عن الدنيا وكذا، فإذا وجد هذا ربما قال لولده الدعوة والطريق هذا ما يمنع المال. بعض الناس يفهم أنك إذا مشيت في هذا الطريق يبقى لا بيت لا سيارة لا كذا لا كذا، هؤلاء ما يجدون الطعام يا ابني ولا الشراب، هؤلاء كذا وكذا في مستقبلهم هذا، ويظن أنه يعيش على الصدقات. لكن إن وجد الداعية أعلى منه وتعبد الداعية بهذا المعنى لتكون سيارته وسيلة دعوة، ليكون بيته وسيلة دعوة، كان هذا في ميزان حسناته، طالما أن الأمر نفسه لم يتعلق به نص شرعي يمنع من ذلك، بل حال الصحابة بل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أخذ من غير إصراف ولا مخيلة ولا تعال ولا عجب ولا غرور ولا غير ذلك. فالشاهد أن العلم بالسنة والتمسك بالسنة يجنبك طريق الجفاة وطريق الغلاة، وهذا أعظم شيء في السنة. الخوارج لما ذهب ابن عباس ليناظرهم وهم يسبون الصحابة بل ويكفرون الصحابة، ومع ذلك يقولون لابن عباس، يقولون انظروا إليه إنه يلبس حلة، يلبس حلة يعني لبس ثياب من قطعتين، يعني رجل مترف، فين الزهد؟ فين ابن عباس يلبس حلة؟ وابن عباس أزهد منهم، فابن عباس يترضى على الصحابة، ابن عباس ما يخرج عن السنة. وهؤلاء الذين يتعبدون عبادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم وكذا وكذا، هؤلاء يأكلون في أعراض الصحابة بل يكفرون الصحابة. فليست المسألة بالثياب اللي كذا وبالسيارة اللي كذا وبالبيت اللي كذا وبكذا وكذا. نحن حججنا مع أناس سبحان الله عندهم من الأموال ما عندهم، أموالهم كانت نتيجة إيه إخواني؟ شوفوا مثلا بعض التجار حججت معهم من الرياض، تخيل ما ياخذ معه مثلا ما بأقل من 200 حاج ينفق عليهم طيلة حجه، طعام وشراب ومسكن وسيارات وكذا، لما أعطاه الله المال سخره في هذا. طيب لما يأتي كل سنة 200 300 400 500 حاج في ميزان حسناته، ماذا تصنع له ملياراته؟ هو سيموت غدا وتروك تورث عنه أولاده وزوجته، وربما يبددونها في شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ماذا يصنع له؟ لكن يصنع له حاج سام في حج، يصنع له طالب علم أنفق عليه، يصنع له كتاب طبع ووزع، هذا الذي ينفعه. فإذا ليست المسألة هكذا أن الإنسان يعني يضيق على نفسه ويظن أنه بذلك يعني يتعبد، وإنما يغتر بهذا السطحيون. أما أهل العلم وطلبة العلم ما يغترون بهذا، ما يغترون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل قد دخل عليه وثائر الشعر رأسه ولحية، أشار إليه اذهب، ذهب وصرح رأسه وكذا. ليه يعني ليه الإنسان، ليه ما يضع الإنسان الطيب؟ ليه حبوب إليه من دنياكم النساء وطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، طيب سواك ثياب جميلة نظيفة، طالما أن في سعة. أما إذا ما وجد الإنسان إلا المخرق فإنه يلبسه ويحمد الله عز وجل على هذا. نعم. الإسراف تجاوز مباح بخلاف التبذير، فإنه انفاق في محرم. الإسراف تجاوز في مباح، يعني أنا آتي الآن أعمل عزومة لإخواني أجيب خروف وهم اثنين ثلاثة والباقي يرمى في الزبالة، ده إسراف. نعم إكرام إخوانك، طيب إدبى خروف، لكن بشرط أن يؤكل. إذا باقي عندك شيء لا يؤكل أتصدق به على الفقراء والمساكين، ده تجاوز، ده إسراف، تجاوز في المباح. أجي مثلا أنا أبني بيتي هجيب أشياء بمئات الألوف تحف وأشياء ما لها قيمة، لكن ممكن أجيب شيء نظيف. أنا ممكن أعمل رخام، بس ليه؟ لأن الرخام أرخص من أن أنا أجيب تغفيق واجيب دهان واجيب مش عارف ايه، احسب دية واحسب الرخام يكون افضل مثلا لو كان هكذا. مش, 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 مش وضع الرخام مطلقا كده يبقى هذا فيه اسراف. لا، انا ممكن اجيب شيء جميل بدل ما يبقى 10 سنوات مثلا، يكفيني النهاردة دهان، بس انا قادر عندي قدرة بدل ما يبقى دهان يبقى نوع ارقى من هذا، يبقى بدل ما يبقى 10 سنوات دهان واعود وجدده مرة ثانية، لا يبقى 20 سنة يبقى 30 سنة مثلا. وهكذا أنا هبني بيت، أنا قادر أعمل لبشة تحته وأعميدة وكذا، ما بنهوش مثلا على حوائط حملة وخلاص، واخد بالك؟ هذا أرخص وأفضل، لأن الحوائط الحملة هديمة بعد 20 سنة، إنما هذه بتبقى لي ولأولادي، تبقى أرخص. وهكذا. فالإسراف هو الانتجاز الإنسان المباح فيما لا فائدة فيه ولا نفع فيه، لا ديني ولا دنيوي. يبقى الشيء اللي ما فيه نفع هذا إسراف. ليه أفعله أنا؟ هذا إسراف. أما الشيء اللي فيه نفع فيه نفع فليس إسرافا. أما التبذير فهو النفقة في المحرم ولو كانت قليلة. يعني من يشتري علبة دخان بجنيه واحد هذا مسرف، هذا مبذر. ليه؟ لأنه أنفق ذلك في المحرم. مثلا لا شك ما الفائدة في القطة أصلا؟ هو أصلا في نهي عن شراء القط سنور عن ثمنه، واخد بالك؟ الأمر الثاني ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما فيها فائدة؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي التمسك بالسنة ما يدعو إلى الرحمة والعطف واللين والتواضع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويسلم عليهم ويصبر على مخالفتهم كما فعل صلى الله عليه وسلم كما فعل في الطفل الذي كان عنده طائر يسمى النغير، وكان يلعب به ويفرح به كعادة الصبيان، فمات هذا الطائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذه ملاطفة وممزحة. وفي يوم من الأيام أتى إليه الحسن بن علي وهو ساجد يصلي بالناس، فركب عليه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما سلم أخبر أصحابه أن ابنه ارتحله وأراد أن يدعه حتى يقضي نهمته صلى الله عليه وسلم. أفيفعل أحدنا أحد منا هذا؟ إنه إن فعله فسوف ينتقده أناس كثيرون، لكن فعله محمد صلى الله عليه وسلم تلطفا بالصبيان وإرضاء لهم. كثير منا لا يتلطف بالصبيان ولا يرحمهم، بل يسجرهم، حتى لو دخل الصبي المجلس على أكمل أدب انتهره وقال: اذهب إلى أهلك، وما أشبه ذلك. وإذا قيل له في ذلك قال: أخشى أن يضرب على رجال ويلعب. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتمسك بالسنة له آثار جليلة حميدة.
هذا أثر الرحمة بالسنة، سبحان الله. فإن العلم بالسنة يجعلك أرحم الخلق بالخلق حتى المخالف، فلا أحد أعذر له وأبلغ في نصحه منك، ولا ولده الذي يأكل معه، ولا أحد أحرص عليه أن يهتدي منك وإن رددت عليه. فأنت إن رددت على المخالف واشتددت عليه ليس لشيء في صدرك، وإلا لو كان شيء في صدرك تحقد على هذا، تحسد هذا، فحتى ولو كان مبتدعا وأنت ترد بدعته حسدا وحقدا وتجمع له أخطاءه علوا عليه، فهذا مثل من يقاتل في صفوف يقاتل المشركين مع المسلمين ويضرب هام المشركين ويقطع رقابهم، ومع ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه سيقول فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاع، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرد عن مخالف إن لم يكن لإعلاء كلمة الله كان إثما لا معصية، وإن حصل نفع بالرد. أما أنت أيها الراد فما انتفعت بالرد، بل أنت محاسب عليه، مآثم. لكن ردك رد علمي رصين 100%، انتفع الناس بردك. أما أنت كما انتفع الناس بقتل هذا الرجل في المشركين، وكما انتفعوا بقتال هذا شجاعة، وكما انتفعوا بقتال هذا حمية، لكن هو نفسه لم ينتفع بذلك حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ولهذا قد يقول قائل: لكن كيف يأثم هذا الإنسان مع أنه أحدث نفع عن المسلمين؟ نقول: فرق بين الانتفاع بالنفع المسلمين وبين انتفاع العامل. الانتفاع بالعمل حاصل، أما انتفاع العامل ما هو بحاصل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا أباء منثور. أما يجي يطلع واحد حملة حج 200 واحد ولكنه لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، انتفع الناس هو ما انتفع بشيء. ما يجي واحد يبني المساجد والمجامع وكذا هو ما ولا يقصد إلا العلو في الأرض وأن يقول له ناس كذا وكذا، انتفع الناس بالمساجد ولم ينتفعه. ف فما في علاقة وطيدة أو تلازم بين انتفاع المسلمين وبين انتفاع العامل، فقد ينتفع الناس ولا ينتفع العامل لتخلف شرط من الشروط. السنة تكسبك رحمة، جعلتك تداعب الصغير، تعلم من هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جعلتك ترحم امرأتك إن كنت متزوجا امرأة أخرى فحصل من الغيرة ما حصل، ضربت عائشة الإناء قال النبي غارت أمكم، ما قال دي إهانة لي، كيف تفعلين هذا؟ غارت أمكم، يا عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام، وهكذا. السنة توسع، سبحان الله، ترحم هذا الحيوان فلا يجوز الاعتداء، ترحم هذا الكافر من وجه، فإنك إن تسلطت على الكافر، عليكم السلام، فإنك إن تسلطت على الكافر فإنك تتعامل مع التعامل الشرعي. فهل يجوز حرقه؟ أبدا. هل يجوز قتله إذا دخل بلدك بعدل ومن؟ أبدا. هل يجوز هل يجوز هل يجوز؟ أبدا. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الطفل وأن يقتل أن تقتل المرأة وأن يقتل الراهب في صومعته وأن يقتل الشيخ الكبير وأن وأن وآخره، هذا كله من رحمة بسبب العلم بالسنة. فالعلم بالسنة يجعلك أرحم الناس بالخلق، ولهذا لا أرحم من العلماء. ليه؟ لأن قواعد الرحمة عندهم موجودة. إنما الجاهل يظن أن هذا مقام ينصر فيه الدين، يذبح في غير موضعه، يحرق ولا يجوز ذلك، يفتري ولا يجوز هذا. فإذا السنة والعلم بها يجعلك أرحم الناس بالناس.
قال رحمه الله: فالتمسك بالسنة له آثار جليلة حميدة، ولكن هذا يتطلب العلم بالسنة، ولهذا حث إخواني طلبة العلم أن يجتهدوا في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكنوا من العمل بها ومن الدعوة إليها، فإن ذلك خير وأبقى. في أثناء كلامي ذكرت أن التمسك بالسنة يستلزم كراهية البدعة وطردها والإبعاد عنها، وبهذه المناسبة ونحن الآن في شهر حرام من شهر رجب، كتبت ما تيسر بالنسبة لما يقال أو يفعل في هذا الشهر، أحب أن أقرأه عليكم لعل الله أن ينفع به. أولا: شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرض بين جماد وشعبان، ولهذه الأربعة خصائص معلومة تشترك فيها لا ينفرد بها رجب. وقد اختلف العلماء أي الأربعة أفضل، فقال بعض الشافعية رجب وضعفه النووي وغيره، وقيل المحرم قاله الحسن ورجحه النووي، وقيل ذو الحجة روي عن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر، هكذا قال في اللطائف. قلت وهو الصواب، لأن ذا الحجة اجتمع فيه ميزيتان: أنه من أشهر الحج وفيه يوم الحج الأكبر، وأنه من الأشهر الحرم. شهر رجب،
والله أعلم، أنه باعتبار الأيام فلا شك أن يوم الحج الأكبر هذا أفضل الأيام، أما باعتبار الشهور فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المحرم، لما جاء عند مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم. فقد يكون باعتبارات، يعني التفضيل باعتبارات، فأفضل الصيام ما كان في محرم، أفضل الصلاة بعد مكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، باعتبار الصيام فصيام المحرم، باعتبار ما اجتمع فيه العبادات كالأضحية والحج وغير ذلك ويوم عرفة فذو الحجة، فهذا باعتبارات متفاوتة، باعتبارات متفاوتة، وإطلاق الأفضلية المطلقة في هذا، هذا يحتاج إلى تأمل، ولم يرد في السنة أفضلية مطلقة. ذلك شعبان، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لكن هذا يقدم عليه المحرم لورود الدليل القوي في ذلك. نما عائشة رضي الله عنها ذكرت من فعله صلى الله عليه وسلم في شعبان ما ذكرت، فهو دليل فضيلة الصيام فيه، لكن السنة القولية قاضية على في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وأفضل صيام بعد المحرم، ما قال شعبان بعد رمضان، ما قال شعبان قد المحرم. فمن جهة الصيام كان أفضل الشهور في الصيام شهر الله المحرم، أما من جهة اجتماع العبادات فما شهر يجتمع فيه من العبادات مثل ما اجتمع فيه ذي الحجة، فوالله أعلم أن التفريق بين المحرم وذي الحجة يكون باعتبارات وليس بإطلاق.
أحسن الله إليكم فضيلة الواردة في المحرم في الصيام، فلماذا لا نقول أن ذي فضيلة خاصة؟
وكذلك الفضيلة الواردة في ذي الحجة أيضا فضيلة خاصة، وهي فضيلة الحج وفضيلة عرفة.
يعني نقول الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام،
هذا إذا ثبت الفضل العام. إذا ثبت الفضل العام نقول الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، إذا ثبت الفضل العام. لكن ما ثبت الفضل العام؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهور ذو الحجة وجاء وخير الصيام بعد رمضان صوم محرم، نقول هذا باعتبار وهذا باعتبار، نقول هذا باعتبار الصوم والفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. أحسن
الله إليكم، اشتماله على أفضل الأيام العام
ولو ده خاص،
قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام العام
الصالحة. طيب ده خاص،
أفضل يوم المطرح
خاص، هذا كله خاص، لكن ما قال في العشرين الباقية، يبقى هذا فضل خاص، يبقى يبقى التفضيل باعتبارات، نقول من جهة كذا ومن جهة كذا، من جهة كذا ومن جهة كذا.
قال ثانيا: شهر رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية ويحرمون فيه القتال كسائر الأشهر الحرم، وقد اختلف المسلمون في تحريم القتال فيها، فأكثر العلماء على أن تحريم القتال فيها منسوخ، وأنه يجوز فيه وفي غيره من الأشهر الحرم ابتداء القتال، أعني قتال الكفار لعموم الأدلة في ذلك. قال: وقد اختلف المسلمون في تحريم القتال فيها، فأكثر العلماء على أن تحريم القتال فيها منسوخ، وأنه يجوز فيه وفي غيره من الأشهر الحرم ابتداء القتال، أعني قتال الكفار لعموم الأدلة في ذلك. والصحيح أن ابتداء القتال فيها محرم، وأما إذا قاتلون أو كان القتال استمرارا لقتال ابتدأ في الأشهر الحلال فلا بأس. ثالثا:
وما رجحه الشيخ هنا هو الراجح إن شاء الله تعالى أن الأشهر الحرم لا قتال فيها إلا إذا ابتدأونا بالقتال أو كان استمرارا لقتال بدأ في غير أشهر الحرم، وإن كان ذهب الكثير إلى أن القتال فيها نسخ، أن عدم القتال نسخ وأنه يباح القتال ابتداء لقوله سبحانه وتعالى: اقتلوهم حيث وقفتموهم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن نقول هذا عام مقيد بهذا الزمان الذي نهى الشارع عنه لإمكان الجمع بين الأدلة، فإمكان الجمع بين الأدلة أولى من طرح أحده.
ثالثا: شهر رجب يعظمه أهل الجاهلية بالصوم فيه، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صوم رجب بخصوصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وأما صوم رجب، شهر رجب يعظمه أهل الجاهلية بالصوم فيه، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صوم رجب بخصوصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. إلى أن قال: صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول: لا تشبهوه برمضان. ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب. قال: تريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان، انتهى. وذكر الحافظ ابن رجب في اللطائف أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو ما ذكر في الفتاوى، وزاد فيه: إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. رابعا: شهر رجب يعظمه العرب فيعتمرون فيه، لأن شهر ذي الحجة يحجون فيه البيت، ورجب نصف السنة من بعد محرم، فيعتمرون فيه ليعمر البيت بالحجاج والعمار عند منتهى العام ونصفه. قال في اللطائف: واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. خامسا: في رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب، تفعل في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي 12 ركعة بصفة غريبة، ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. قال النووي في شرح المهذب: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان صلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقد صنف شيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث، انتهى. وقال ابن رجب في اللطائف: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، ولا حديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب باطل لا تصح. وقال: وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنه أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد 400، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. وقال شوكاني في الفوائد المجموعة: وقد اتفق الحفاظ على أنها يعني صلاة الرغائب موضوعة، إلى أن قال: فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث. قال: وقال الفيروز أبادي في المختصر: إنها موضوعة بالاتفاق، وكذا قال المقدسي. وذكر أي شوكاني في الكتاب المذكور حديثا في فضل الصلاة ليلة النصف من رجب، وقال: رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعة، وهو موضوع ورواته مجاهيل. خامسا: في شهر رجب يفد بعض الناس إلى المدينة النبوية بزيارة يسمونها رجبية، يرون أنها من السنن المؤكدة، ويزورون فيها ما يزورونه من أماكن، بعضها زيارته مشروعة كالمسجد النبوي ومسجد قباء وكقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه والبقيع وقبور الشهداء في أحد، وبعضها غير مشروعة كالمسجد الذي يقال له مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة. وهذه الزيارة الرجبية ليس لها أصل في كلام أهل العلم، وكأنها أحدثت أخيرا، ولا ريب أن المسجد النبوي أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولكن تخصيص هذا بشهر معين أو يوم معين يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا على تخصيص رجب بذلك. وعلى هذا فاتخاذ هذا سنة يتقرب بها إلى الله تعالى في هذا شهر بخصوصه بدعة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه.
وهذه نستفيد منها فائدة، وهي أن البدعة منها ما يكون بدعة حقيقية، وهو ما لا أصل له في الشرع، ومنها ما يكون بدعة إضافية، وهو ما ورد أصله بالشرع لكن حصل تغير في صفته، في قدره، في زمنه، في مكانه، في سببه، في غير ذلك. فالصيام، فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها مشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تشد الرحال إلى 3 مساجد، فهذه الزيارة مشروعة، لكن أن تخصص وقتا من الأوقات للزيارة فتقول في رجب، فتقول في شعبان، في رمضان، في كذا، إذا خصصت زمانا معينا فإنك قد ابتدعت، لأنك وضعت زمانا من عندك لم تضعه الشريعة، بخلاف مثلا الوفود إلى بيت الله الحرام في رمضان لأداء عمرة، فإنه قد ثبت فضيلة الزمن، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث الضباعة: حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. يبقى إذن هذا زمان فاضل، فلا بد أن توافق العبادة الشريعة في سببها، في زمانها، في مكانها، في قدرها، في جنسها، في صفتها، أما إذا كانت العبادة أو كان هذا الشيء المحدث لا أصل له في الشريعة فتكون بدعة حقيقية. فالبدعة قسمان: بدعة حقيقية وهي ما لا أصل له في الشريعة، وبدعة إضافية وهي ما كان له أصل في الشريعة لكن زيد على هذا الأصل، حصل تغيير في هذا الأصل. مثل مثلا الدعاء بعد دفن الموتى فإن أصله مشروع: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن إذا تحول إلى دعاء جماعي وخطب وكذا على القبر وإني داع فأمنوا، هذا خلاف الصفة المشروعة، فإنه لو كان خيرا لسبقنا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجى من يؤمن على دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمن الصحابة، قال إني داع فأمنوا، ما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه فإذا ننتبه إليه. يعني مثل مثلا بدعة المولد، هذه بدعة ما لها أصل في الشرع، بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بليلة 27 هذه ما لها أصل في الشرع.
سادسا: في شهر رجب كان الإسراء والمعراج في المشهور عند الناس في العصور المتأخرة في ليلة 27، ويقيمون لذلك احتفالات، وربما جعلوا يومها عطلة رسمية، وهذا يحتاج إلى إثبات أمرين: الأول، الأمر الأول من الناحية التاريخية، الأمر الثاني من الناحية التعبدية بإقامة الاحتفال فيها. فأما الأول فقد اختلف العلماء في ذلك، فذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الزهري وعروة أنه كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة فيكون في ربيع الأول، وعن السدي أنه كان قبل مهاجره ب16 شهرا فيكون في ذي القعدة. وقد أورد الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته حديثا لا يصح سنده أنه كان ليلة 27 من شهر رجب. ومن الناس من يزعم أنه كان أول ليلة جمعة من رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك والله أعلم. انتهى كلامه بمعناه أو لفظه. وذكر السفاريني في شرح عقيدته عن الواقدي عن رجاله أن المسر والمعراج في ليلة السبت 17 ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية عشرة من المبعث قبل الهجرة ب18 شهرا. وروى أيضا عن أشياخ له قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، وادعى أبو محمد ابن حزم فيه الإجماع، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ثم ذكر كلاما عن ابن الجوزي أنه في ربيع الأول أو رجب أو رمضان. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح الباري في باب المعراج من صحيح البخاري أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا يزيد على 10 أقوال، وذكر منها أنه قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره، وجزم به النووي، وأنه قبلها ب8 أشهر أو 6 أو 11 أو سنة أو سنة وثلاثة أو سنة وخمسة أو 18 شهرا أو ب3 سنين أو ب5 سنين، وقيل كان في رجب حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة، لكن ذكر بعضهم أنه لم يجده في الروضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في الزاد المعاد أثناء ذكره تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض، قال: فأجاب الشيخ شيخ الإسلام: أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل من ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. إلى أن قال: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. انتهى. هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، وقد تبين به أنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج في أي ليلة أو شهر أو سنة. أما الأمر الثاني وهو اتخاذ ليلته عيدا يحتفل فيها ويلقى فيها الكلمات ويقرأ فيها ما هو موضوع أو ضعيف جدا في قصة الإسراء والمعراج، فإنه لا يرتاب أحد في أن ذلك من البدع المحدثة في الإسلام إذا تجرد من الهوى وعرف حقيقة ذلك. فإن الاحتفال بتلك الليلة لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان عيدان حوليان، والثالث يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الثلاثة. وليعلم أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بسنته فعلا فيما فعل وتركا فيما ترك، فمن زاد عليها ونقص عنها فقد نقص المتابعة له. لكن الزيادة أعظم، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله، وتستلزم لوازم لا يرتاب عاقل فضلا عن مؤمن في أنها من أعظم الطوام، وكفى بالمؤمن كمالا أن يتعبد لله تعالى بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالرجل نقصا أن يزيد على ما شرعه الله ورسوله.
إذن عليه بطل الاحتفال أو تخصيص ليلة 27 من شهر رجب بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهذا راجع لأمرين ذكرهما الشيخ. الأمر الأول أمر تاريخي، وهو أنه لم يثبت الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به فيه، بل أقوال متعددة لا جزم لقول فيها. الأمر الثاني أنه لو ثبت أنها ليلة 27 فهل احتفل رسول الله بها؟ الجواب لا. هل احتفل الصحابة بها؟ الجواب لا. هل احتفل التابعون بها؟ الجواب لا. فمن الذي احتفل بها؟ الذي احتفل بها هو الذي احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي احتفل بموالد الموتى، هو الذي وضع هذه الإحداثات في دنيا المسلمين وفي دين المسلمين. فإنه حتى لو ثبت الليلة فلابد من ثبوت تعبد فيها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته بأن هذه الليلة يتعبد فيها، ولم يرد ذلك. نعم. تخصيص سحور، تخصيص قيام، تخصيص أي لون من الألوان، تخصيص طعام وشراب، أنه يذبح في هذه الليلة لأنها ليلة موسم يذبح فيها، أنه يوسع على الأولاد بشراء ملابس، أنه يجعل عيد واحتفال يقال نذهب إلى منتزه مثلا أو كذا، أي لون من ألوان الاحتفال والتخصيص فإنه بدعة لأنه لم يرد عن النبي وعلى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا قد أكون البيت على استقامة، لكن الأصهار من العادة هذا كالناس يعني يعطون بالمواسم في هذا.
من الذي يعلم الأصهار؟ بيت الاستقامة، البيت على الاستقامة. إذا بيت الاستقامة يعلم بيت الانحراف، فإذا كان أصهار سيأتون له بالأشياء في هذه الليلة فليعلمهم، فإن علمهم وأبوا قال إذا لكم مذهبكم ولنا مذهبنا، احتفلوا عندكم أنتم.
لا يقبل،
لا يقبل، وأنا لا أقبل.
هو لا يقبل
أشياء للتدين. أي نعم نعم، هو لا يقبل، يعلم صهره وكذا، فإن أبى صهره أن يتعلم وأصر أن يأتي يقول لا ما أخذها، هذه بدعة ولا أشاركك فيه. نعم. ومثل ذلك بقى جميع الموالد والاحتفالات، ليس فقط في 27، والنصف من شعبان وشم النسيم والأعياد المعروفة عند الناس ما يجوز فيها التهادي ولا إعطاء شيء من الهدايا فيها للبنات أو للجيران أو غير ذلك، أو عيد الأم مثلا أو عيد الطفل أو إلى آخره، كل هذا أصلا من الأعياد المحرمة، لم يشرع لنا الإسلام إلا عيدين فقط، الفطر والأضحى. فليأتي هو بما يريد أن يأتي به في عيد الفطر، يلا الله يعينه ويأتي بما يعني يحمل جمالا. نعم.
قال رحمه الله: فليحذر المؤمن أن يبتدع في دين الله تعالى ما استحسنه هواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك ويعلنه في خطب الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة هكذا في صحيح مسلم وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه جواد كريم. ألقينا هذه الوريقات أثناء محاضرة لنا بعنوان التمسك بالسنة وآثاره في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية ليلة الخميس الموافق 9 من شهر رجب عام 1419، وربما زدنا ونقصنا أثناء الإلقاء، قاله محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى.
يعني أنا شيخ كتبه وعاد كتابته وكذا، وقال ربما زدنا ونقصنا أثناء الإلقاء، هذا وهو كلامه، لكنه رحمه الله تعالى يقول ربما زدنا وأنقصنا، حتى إذا رجعت المادة الصوتية وقد تجد فيها بعض الزيادات وبعض النقص فلا يكون كاذبا إذ يقول هذه المحاضرة بنصها ألقيتها في كذا وكذا، فما بالك بالذي يسرق كتب أهل العلم وينسبها لنفسه وتشبع بما لا يعطى. في هذا أسوة حسنة سبحان الله في علمائنا رحمهم الله تعالى، وحفظ الله عز وجل من بقي. ذكر هنا في مسألة العمرة قال شهر رجب يعظمه العرب يعتمرون فيه لأن شهر الحج يحجون فيه البيت ورجب نصف السنة وكذا إلى آخره. قال في لطائف واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره كانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن سلف أنهم كانوا يفعلون، ولم يتعقب الشيخ هذا الكلام مع أنه لم يرد في السنة شيء من هذا، والمحاضرة في تعظيم السنة، فهل يا ترى هنا يكفي فعل السلف رحمهم الله تعالى؟ يكفي فعل السلف وأن السلف كانوا يفعلونه؟ نقل ابن سيرين عن سلف أنهم كانوا يفعلونه، لا شك أن السلف لهم هيبة وأنهم لا يفعلون شيئا خلاف السنة، ولكن ربما كان هذا من باب الإرشاد والتوجيه والدلالة حتى لا يهجر بيت طوال السنة، فكانوا مثلا يرون هذا كاستحباب عام لأن العمرة تستحب العمرة، فربما اختاروا هذا يكون هذا وقت اختيار، الله أعلم في النفس من ذلك شيء، ولكن هيبة السلف تحتم التوقف، لكن النفس لا تطمئن لهذا لأنه لو كان خيرا لجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أن السلف وأن هذه السلف لابد أن يحترم، ولهذا نتوقف في هذه المسألة بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة التي قليل ألفاظها ولكن عظيمة مبانيها ودلالاتها وعمقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ العثيمين رحمة واسعة ونرزقه في الدوس الأعلى، ننفعنا وإياكم بما قرئ علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.